على الغرفة كان إياس متمدد بالغرفة لحد هذيك اللحظة. لسه كنت متماركة أعصابي، حكيت معه شوي بعدين قربت لحتى بوس جبينه قبل ما أطلع من الغرفة. رحت لعند الطبيب، قال لي عقم الجرح وخيطيمها. والله العظيم خيطت الجرح، حسيت انه في ناس، في شيء هيك، في قوة، في ما بعرف شو هي، عم بتحرك لي ايدي وعم تعمل هذا الحديث، وكأني إلي كتير زمان عم بشتغل بالمشافي، وهي كانت أول مرة لإلي أنا بقطب فيها جرح.
سمعت صوت مها ياسين، صبية سورية مقيمة في فرنسا من حوالي 7 سنوات، بتشتغل حالياً مع جمعية خيرية مختصة بإطعام المشردين، وعندها قناة على اليوتيوب أنشأتها قبل 1.5 سنة تقريباً. بتشارك من خلالها فيديوهات لهواياتها مثل التجميل والموضة والسفر، وأيضاً فيديوهات فيها رسائل للنساء العربيات.
الحب، الموت، والحرب، 3 أشياء نحن منفكر أنه نحن منعرف معناتهم كثير منيح، بس ما منحس فيهم إلا لما عن جد منجربهم.
كيف وليش وصلت مها على فرنسا؟ مين إياس؟ وإمتى صدقت فعلاً إنه مات؟ هل تجاوزت اللحظات يلي عاشتهم أثناء تطوعها بمستشفى ميداني بمدينتها درعا؟ شو أسباب طلاقها؟ عن شو بيحكي المسلسل يلي بتحلم إنها تمثل فيه؟ رح نسمع منها اليوم قصص ومواقف عاشتها وأثرت بشخصيتها، والبداية من سوريا لما كانت عايشة هنيك.
بسوريا درست هندسة المعلوماتية لسنتين بأحد المعاهد، درست الاي تي بأحد الجامعات، ولكن بسنة التخرج بصراحة ما كفيت، لأنه ما حسيت حالي أنه هذا المجال اللي أنا حابة أكمل فيه. الحقيقة أنه كانت رغبتي هي أنه أنا أدرس معهد عالي للفنون المسرحية، كانت رغبتي أنه أنا أصير ممثلة، ولكن مع كل الأسف يعني أحلامنا اللي كتير بسيطة واللي كتير مشروعة ما قدرتنا أنه نحن نحققها ببلدنا.
في سوريا اشتغلت مها بكتير أماكن، وكان آخر شغل إلها بسوريا بأحد البنوك الخاصة بمدينتها درعا.
ضلتني على رأس عملي مع هذا البنك لحد سنة 2011 اللي هي السنة اللي بلشت فيها الثورة السورية، وانطلاقة الثورة السورية وشرعت الثورة السورية بلشت من مدينة درعا، أحد المدن السورية اللي بتقع جنوب سوريا، اللي هي مدينتي اللي أنا ولدت فيها، اللي أنا كبرت فيها، اللي أنا تعلمت فيها، اللي عملت فيها يعني طفولة كتير حلوة ومراهقة كتير حلوة وحاضر كتير حلو، وكنت بتمنى أنه كمان مستقبلي يكون فيها. كأي شخص كان بيحلم بسورية ديمقراطية، كأي شخص كان بيحلم بسورية مدنية، سورية عادلة، كأي شخص كان ضد الظلم اللي كان عم يتمارس على الأبرياء اللي كنا عم نشوفه بعيوننا، كأي شخص كان ضد القمع والديكتاتورية، أكيد التحقت بصفوف الثورة. وكأي شخص كمان سوري بتخيل كانت أهدافنا واحدة، كانت مطالبنا واحدة، وما كنا منتخيل أنه نحن ردة فعل النظام ضد هاي المطالب المحقة تكون بهي الطريقة. كنا بنعرف الطريقة اللي تعمل فيها النظام السوري اللي معروف انه من اكبر الانظمة الديكتاتورية، بالدبابات، بالطائرات، بالدم مباشرة. هذا الشيء بعد فترة خلى الثورة السلمية مع كل الأسف انها تتحول لثورة مسلحة. أنا بهذاك الوقت بصراحة كنت عم بعيش حالة من الضياع، حالة من الاكتئاب، لأنه بصراحة حلمي بسورية عادلة وديمقراطية ومدنية كنت عم شوفه بعيوني يوما بعد يوم عم بتراجع، ولكن أنا كفرد صغير ما كان فيني أعمل تغيير كتير كبير بهذا الكم الهائل من الظلم اللي كان عم بصير، بهذا الكم الهائل من الدم اللي عم بصير، بهاي الكم الهائل من التدخلات الخارجية اللي صارت في سوريا. أخذت الثورة منحة تانية، كنا بنعرف هذا الحديث، تحولت لفترة من فترات الحرب أهلية. أكيد ضل في عالم مثلي بيحلموا أنه الثورة تضل ماشي على المسار الصح، ولكن هدول الأشخاص مع كل أسف إما قتلوا، إما اعتقلوا، أو سافروا بلاد البلد. ب 3/11/2012 رح أتشارك معكم قصة بالفترة اللي أنا كنت عايشة فيها حالة الضياع، وهي قصة أنا أول مرة بتشاركها على العام. كنت ببداية علاقتي مع أحد الشباب اللي كانوا كمان منخرطين بالثورة، اللي كانوا مآمنين إيمان كامل بالثورة، أحد الأشخاص الجميلين من برا ومن جوا، أحد الأشخاص اللي أنا رح أقوله لأول مرة على الهواء مباشرة إنه مشاعرك كانت من أحلى الأشياء اللي أنا عن جد عشتها في حياتي. بدي أقول لك إنه حبك كان كتير سهل، وأنا كتير آسفة لأنه يمكن ما عرفت حبك أو ما قدرت أعبر كتير منيح عن حبي لإلك. يمكن ما كنت بعرف حب بهديك الفترة، ويمكن لهلا أنا بعدني ما بعرف حب، ولكن الدعم اللي قدمت لي إياه، القوة اللي أعطيتني إياها، الحب اللي قدمت لي إياه، هو لحد اليوم عن جد من أكبر الأشياء اللي أنا بشيلها بقلبي. إياس الحاج علي، ب 3/11/2012 تلقيت خبر وفاته برصاصة قناص الجيش العربي السوري.
هذا اليوم بتعتبره مها من أسوأ الأيام بحياتها، وهالتجربة من أصعب التجارب يلي عاشتها لسببين.
أولاً لأنها كانت مع أحد الأشخاص يلي أنا عم ببلش عيش معه علاقة جداً جميلة، ودائماً بيقولوا أنه بداية العلاقات هي أجملها. تاني سبب كان لأنه هو كان أول تجربة لإلي مع الموت. فكرة أنه أنت تخسر شخص كنت عم بتعيش معه تفاصيل كتيرة، كنت عم بتشوفه، كنت عم تقدر تلمسه، كنت عم تتاخد منه رسالة صباحية بصباح الخير حبيبتي، بكلمة بحبك كل فترة تانية. هدول الأشياء والتفاصيل الصغيرة اللي نحن بنعيشها عن جد ما بنترك قيمتها مع كل أسف إلا لحتى نحن نخسرها، ونحن ما بنستوعب أنه نحن ممكن أنه يوما ما نخسرها. أحد المرات اللي كنت قاعدة فيهم مع إياس كنا عم نمزح بهذا الموضوع، وكنت عم بقول له أنه أنا كتير خايفة عليك أنك تموت، لأنك أنت في مكان خطر، لأنه 1 2 3، وأنا ما بدي أحس حالي أنه أنا بدي يكون لحالي، بدي إياك تضل معي، بدي إياك تعيش بسلام، بدي نعيش أنا وإياك بسلام. كنت عم بقنعه بصراحة بفكرة أنه هو يسافر ونسافر نحن بعدين مع بعض. فوقتها ضحك وحكى لي انه ما تخافي علي، انا ما بصير علي شيء، واخذناها بضحكه. يعني حتى انا كنت عم بحكي وما كنت حاسه فعلا بهذا الخطر، ما كنت حاسه انه انا يوما ما بدي اخسره. فالخبر اجاني كصدمه عن جد حقيقيه، ما راح كثير يعني خوض فيها لانه كثير صعب الشيء اللي انا عشته، كثير صعب استيعابي لفكره الموت. يعني كان مثلا كنت بعد ساعات كثير طويله من عدم النوم، لانه ما كنت اقدر نام، يعني لاني ما كنت مستوعب الموضوع طبيعي جدا بصراحه اللي كان عم بصير. كنت في على رن التليفوني على سبيل المثال، فانا روح امسك تليفوني اقول انه هات اياس عم بتصل فيني الصبح مشان يقول لي صباح الخير. فلا امسك تليفوني وشوف اسم تاني واستوعب واستدرك انه انا ما رح اشوف اسم اياس على تليفوني، ارجع عيده من الصفر وكاني تلقيت خبره اليوم. كنت أكون قاعدة على الفيسبوك على سبيل المثال، عم دردش مع رفقاتي، عم بعمل أي شيء، فللحظة ما هيك يهيأ لي أنه أنا شفت دويرة خضرة حد اسمه أنه هو طلع أونلاين، وأني عم بكتب له أنه أنت وينك، أنت وين رحت. بعدين مستوعب أنه حتى هي الدويرة الخضرة حد اسمه أنا بحياتي ما رح شوفها، لأنه هو أبدا ما رح يطلع أونلاين، وهو خلص بطل موجود. وأكثر لحظة بصراحة أنا استوعبت فيها أنه مات، لأنه قصة إياس كتير طويلة ما رح أتطرق لها، ولكنه اندفن أكثر من مرة. المرة الثانية اللي اندفن فيها يعني أخذوه من المكان اللي كان مندفن فيه بشكل مؤقت على مكان تاني، حكوا لي قبل ما أشوفه لأنه كانوا بدهم يرجعوا يدفنوه أنه لا تبكي لأنه البكي على الميت حرام. قلت لهم ما تخافوا علي، أنا شخص قوي، أنا شخص متماسك. فتت على الغرفة، كان إياس متمدد بالغرفة. لحد هذيك اللحظة لسه كنت متماركة أعصابي، حكيت معه شوي، بعدين قربت لحتى بوس جبينه قبل ما أطلع من الغرفة. بس جبينه وحسيت حسيت قديش جسمه كان بارد، استوعبت إنه مات. هيك أفكار كتيرة صارت براسي إنه هذا الشخص الحنون، هاي الإيد الحنونة، هاي اللمس الحنونة اللي كنت دائما عم عيشها مع إياس، أنا خسرتها للأبد.
من بعد هالتجربة القاسية عاشت مها حالة من التخبط وجربت شوي شوي تشتغل على نفسها لتحول الحقد والحزن لشكل مختلف تمثل بالعطاء.
وهون كانت البداية معي مع كلمة عطاء، حسيت أنه أنا هذا أكثر شيء حلو بالحياة، أكثر شيء أنا بدي أعمله وبدي أكفي فيه. وقررت أنه بدل ما أنا أحمل هذا الكم من الكره والحقد جواتي اللي ما عم بيأذي حدا غير أنا نفسي، أحوله لشيء جميل. وقررت بهذاك الوقت أنه أنا أتطوع بأحد المشافي يلي كانت بتصعب فيها الجرحى لحتى حاول قدر المستطاع أنه أنا جنب العالم الوجع اللي أنا انوجعته. كل مرة كنت تواجد فيها بالمشفى، إن كنت أنا أو أحد الأطباء أو أحد المسعفين اللي كنا أنه نحن نساعد فيها شخص لحتى يرجع للحياة مرة تانية وينرد لأهله سالم، كنت حس بكمية من السلام الداخلي جواتي ما بقدر أبداً أنه أنا أشرحها. مع كل كمية الوجع اللي أنا شفتها بالمشفى الميداني اللي بتخيل أنه ما في داعي أنا أذكرها لأنه كلنا بنعرف شو يعني مشفى ميداني موجود كل الوقت تحت القصف، رح أذكر بس يعني أول موقف صار معي بالمشفى الميداني لحد هاي اللحظة أنا بصراحة لساته بيأثر فيني. كنت أول يوم لقيلي بالمشفى، ما في بعد دقايق شوي صار في قصف على درع البلد وإجوا شباب بجهزوا بسرعة على السريع، في عنا جرحى كتير، وبلشوا عم بيجيبوا بهالجرحى وأنا عم بحاول أستوعب وعم بقول لحالي هل هي الدورة الصغيرة اللي عملتها بالإسعافات الأولية رح تكفيني لحتى أنا ساعد هدول العالم؟ وأنا رايحة بطريقي لأحد الأطباء اللي ناداني مشان ساعده بأنه نحن نسعف أحد النساء الجرحى. كان في شاب تقريبا عمره 18-19 سنة متصاوب بإيده اليمين، مسكني وأنا رايحة بطريقي عند هذاك الدكتور وكان عم بيبكي ويصرخ يعني بكل وجع، وقال لي مشان الله يا دكتورة خففي الوجع عني. بهديك اللحظة الشيء الوحيد اللي قلته لحالي انه نحن قديش منشوف وجع على شاشات الكمبيوتر، قديش منشوف يعني ناس قتلى، ناس جرحى، دم، اجزاء متقطعة من الجسم، كل هذا الشيء اللي عم نشوفه لا يقارن ولا 1%، ما بيشبه ولا 1% لما انت بتشوف الوجع على ارض الواقع. لما بتشوف الجرح على ارض الواقع ما بتشبه ابدا لما بتشوفها انت من وراء الشاشه. رحت لعند الطبيب قال لي عقم الجرح وخيطي مها. والله العظيم خيطت الجرح، حسيت انه في ناس، في شيء هيك، في قوه، في ما بعرف شو هي، عم بتحرك لي ايدي وعم تعمل هذا الحديث، وكأني إلي كتير زمان عم بشتغل بالمشافي، وهي كانت أول مرة لإلي أنا بقطب فيها جرح. من بعدها ضليتني سنة تماما بهذا المشفى. أكتر شيء كان بيوجعني بصراحة بالمشفى الميداني هني الأطفال الصغار يلي أنا بحس أنه هني كانوا ضحية هذا الحرب. يعني شوفي أكتر من أنه طفل صغير يجي عمره سنتين أو طفلة عمرها 3 سنين إن كانت خسرانة كل راسها وخلص خسرت حياتها ومستقبلها اللي مفروض يكون مستقبل كتير كبير، للأطفال اللي كانوا يخسروا أجزاء من جسمهم إن كانوا ينقطع رجليهم أو ينقطعوا إيديهم. كنت أقول هدول الأشخاص بس يكبروا ويسألونا إنه نحن ليش انقطعت رجلنا بسبب الحرب، ليش أنا من دون إيدين، ليش أنا ما فيني أركض مثل باقي الأطفال، ليش أنا ما فيني استخدم إيدي مثل باقي الأطفال، ليش أنا خسرت نظري وما فيني أشوف الألوان مثل باقي العالم، شو بدنا نقول لهم؟
بنفس الفترة كانت مها أيضاً متطوعة مع بعض المنظمات الإغاثية والإنسانية يلي كانت عم تشتغل في الداخل السوري، خاصة على التعليم والدعم النفسي للأطفال.
بسنة 2014 بشهر 5 تماماً اضطريت أنه أنا أطلع على لبنان، كان المفروض أنه المدة تكون عبارة عن أسبوع 7 أيام لحتى أقوم بعمل أحد الدورات مع أحد المنظمات الكبيرة اللي بتشتغل بالأطفال، لحتى تعطينا دورة عن كيفية التعامل مع طفل الحرب، ولحتى كان المفروض أنه نحن نجيب تمويل لحتى نبني مدرسة بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام لحتى نخلي الأطفال أنه يكفوا تعليمهم بعد ما خسروا مدارسهم وما عاد قدروا يروحوا على المناطق الثانية لحتى يروحوا يتعلموا لأنه مدارسهم تعرضت للقصف مع كل أسف. بهذا الوقت بحب أقول جملة دائما كمان بحب أنه أنا أذكرها، أنه أنا وصلت على الباب تبع بيتي بمدينة درعا مع شنطة كتير صغيرة. أمي عم بتقلي ما هتأكدي أنك أخذتي مفتاح البيت مشان لما بترجعي بلكي كنا نحن برات البيت مشان ما تضلي على الدرج قاعدة عم تستنينا. وهدول الأسبوع صاروا 7 سنين ونص، ولحد هذا اليوم مفتاح بيتي لساته معي، ولحد هذا اليوم بحلم أنه أنا أرجع افتح في باب بيتي وقل لأمي أنه أنا رجعت.
اللي صار إنه مها خلال الورشة عرفت إنها مطلوبة أمنياً وما بتقدر ترجع على سوريا، فضلت في لبنان.
بلبنان ضلت تقريباً سنة، كانت الإقامة بمدينة بيروت. اللي عملته بلبنان إنه أنا كمان كفيت مسيرة التطوع اللي أنا برجع بقول الإيد حالي فيها وحبيت هذا الشيء كتير، وطوعت مع فريق بدي أذكر اسمه اللي هو فريق عيون سورية، لأنها كانت من أكثر التجارب الحلوة اللي أنا عشتها في حياتي على الرغم من وجعها. كنا عم نشتغل مع اللاجئين أو النازحين السوريين من سوريا إلى لبنان بمخيمات السوريين بجنوب باللبناني. كانت المجالات كتير مختلفة، مجال الإغاثية، اشتغلنا مع النساء، اشتغلنا مع الأطفال، وأكثر شيء كنا يعني نشتغل كانت هي بفترة البرد والثلج، لما أنت عن جد بتشوفي أشخاص يعني محاطين بكمية كبيرة من الثلج، محاطين بكمية كبيرة من البرد، بخيمة اللي هي شقفة قماشة عم تقويهم ويمكن بلحظة ما تطيرهم وما تقويهم، بأشياء كتير بسيطة عايشين فيها، بأكل كتير بسيط عم بيتغذوا عليه. مع هذا الوجع كله، مع هذا التعب كله، لساتهم قدرانين يبتسموا، لساتهم قدرانين يضحكوا، لساتهم قدرانين انهم يتفائلوا بالحياة ويحلموا بمستقبل أكثر. بتخجلي من حالك لما انت بتحسي انه في عندك مشاكل بحياتك، بتخجلي من حالك لما انت بتحزني بسبب اشياء صارت معك بحياتك. هدول الاشخاص يعني عانوا بما فيه الكفاية لحتى وصلوا لهون، وما زالوا عم بيعانوا ومع ذلك قدرانين انهم يبتسموا. كانت كلمة شكرا من زلمة كبير او ضحكة من ولد صغير لما نكون بنلعب معه كفيلة بأنها تنسيني كل الوجع بحياتي. يعني أنا كنا المفروض أنه نروح على المخيمات ونرجع بعدين على بيروت، أنا كثير من الأوقات كنت قرر أنه أنا نام هنيك، لأنه عن جد كنت حس حالي بأمان كتير، كنت حس حالي مع ناس بسيطة كتير، مع ناس محبة كتير، مع ناس برجع بقول قدرانة أنه هي تتفائل بالحياة على الرغم من كل شيء عم بصير معها.
إلى جانب التطوع اشتغلت مها مع منظمات تانية لحتى تعيل نفسها، وخلال تواجدها في لبنان يلي استمر تقريباً لمدة سنة قويت علاقتها مع شاب كانت تعرفه من أيام سوريا. ارتبطوا، خطبوا وتزوجوا، بعدين حصلت على فيزة لجوء سياسي إلى فرنسا، باريس تحديداً.
البداية مع باريس كانت من أصعب الأشياء اللي أنا عشتها في حياتي. مدينة النور، مدينة العشاء، مدينة الأضواء، المدينة الساحرة يلي كل العالم تحلم إنه هي تزورها، يلي كنا نشوفها بالأفلام والمسلسلات وكان حلمنا إنه نحن نزور باريس، كانت كابوس بالنسبة لي. بحب أذكر هنا بس أنه السيستم اللجوء في فرنسا مختلف كتير عن سيستم اللجوء بباقي البلدان الأوروبية. أنت ما في عندك حكومة بتاخدك من أول ما توصلي، بتسكنك مثلا بفويه أو يعني مكان معين تسكن الشيء، بعد فترة معينة بصير في عندك إجراءات معينة أو راتب معين يكفيك لحتى أنت بعدين، أو ما رح سميه راتب، أكيد رح سميه مساعدة من الدولة لحتى تقومي بأمورك، لحتى توقفي على رجليك، لحتى تلاقي شغل. ما في شخص انه يمسكك يقول لك روحي تعلمي لغه، انت لازم تعملي كل هاي الاشياء، انت لازم تدبري سكن، انت لازم تدبري شغل لحتى انت تقدري تدفعي لهذا السكن، انت لازم تتعلمي لغه. واثنين لاجئين، يعني خليني اذكر اول شيء كميه التعب النفسي اللي نحن عاشرناها في سوريا قبل ما اذكر يعني التعب الجسدي. وبدي أذكر هون أنه زوجي كان أحد المعتقلين السياسيين يلي ظل تقريبا 3 سنين معتقل بسجون النظام، يلي ما كنا بنعرف عنه أي شيء أبدا لما كان جوا، لأنه كنا بنعرف أنه السجون السورية يلي بفوت عليها ما بنعرف إذا رح يطلع منها عايش أو لا. وبحب أذكر هون أنه في أكثر من 160 ألف معتقل لحد هاي اللحظة موجودين داخل السجون السورية يلي مجهول مصيرهم. أكثر من 40 ألف منهم هن من النساء المعتقلات يلي توثقوا لحد اليوم، هن 50 ألف اللي قتلوا تحت التعذيب بالسجون السورية، وعم بيشتغلوا على توثيق أكثر من 40 ألف كمان تانيين، بالإضافة لعشرات الآلاف من المعتقلين اللي هن مجهولين المصير. ليش عم بحكي هذا الحديث؟ لأنه كلنا فينا نعرف أنه شخص طلع من المعتقل من معتقلات سورية، بدل ما أنه أول شيء يتعرض يعني يشوف شخص لحتى يتجاوز الشيء اللي صار معه بسوريا. يعني أنا رح ما رح أحكي بس على المجال النفسي، رح أحكي على المجال الجسدي. شخص قاعد بزاوية لمدة 3 سنين، عضلاته مش رح تضل نفسها، طاقته الجسدية ما رح تضل نفسها، لقى حاله فجأة عم بيشتغل بالعمل لانه هذا الشيء الوحيد اللي كان هو بيقدر انه يعمله لحتى يأمن مصاري لحتى نحضر نلاقي سكن، لانه كمان ما كان عندنا اللغه. فكانت البدايه جدا جدا صعبه علينا نحن الاثنين، وبصراحه انا عشت حاله اكتئاب كثير كبيره اثناء وصولي على باريس. هلا باريس اكيد، بس خليني اوضح شغله، هي من اجمل المدن في العالم، ما في حدا بيقدر انه ينكر هذا الحديث، ولكن كشخصين اثنين لاجئين ما عندهم لغه ما عندهم مصاري، انزتوا في مدينه مثل مدينه باريس، كان هذا الشيء جدا صعب علينا. يعني نحن كنا كمان مفروض انه ببداية زواجنا نعيش لحظات حلوة تكون امورنا شوي احسن، فنحن فورا عشنا بهذا الكم من الضغط والتعب والتوتر والجهد اللي نحن بذلناه في هذيك المدينة. ولكن يعني يوما بعد يوم، يعني السوريين اللي عاشوا بالحرب بتخيل انه شافوا اصعب الاشياء في حياتهم، فاي شيء تاني صعب بيجي هو حيكون اكثر سهولة من الشيء اللي قطع علينا. قدرنا انه نحن نتجاوز كل الصعوبات. بعدين زوجي قدر انه يكون بأحد الجامعات الباريسية، درس اختصاص هو كتير بحبه، كان جدا متفوق، تفوق حتى على الطلاب الفرنسيين. من بعدها قدر انه يحصل شغل بعقد عمل دائم، انا قدرت انه انا حصل شغل بعقد عمل دائم، وكان شغلي مع احد المنظمات السياسية. انا بصراحة ما بحب السياسة وبعيدة كل البعد عن السياسة، دائما بفضل دائما بقول الشغل مع المنظمات الإنسانية، ولكن هي فرصة الشغل اللي أنا صحت لي. مجال شغلي تماما كان هو الـ communication، الـ database وتنظيم المؤتمرات، ومجال عمل هاي المنظمة كان هو مجال الأبحاث السياسية في العالم العربي.
من بعد 3 سنوات على عملها مع المنظمة وعمل زوجها وتحسن حياتهم، قرروا يبدأوا مشروعهم الخاص.
طبعا مش لحالنا، ما كان فينا نعمل هذا الحديث لحالنا، كان في معنا شريك كمان ثالث. صرنا عم ندور على مطاعم، قدرنا انه نحن نلاقي المطعم، اتفقنا على كل شيء. بكره كان خلينا نقول توقيع العقد. قبل بيوم من توقيع العقد الشريك بطل بده يفوت معنا بهذا المشروع لاسباب ما راح انا احكي فيها. يمكن من كثر الصدمه اللي نحن حسيناها ما عملنا وقت اي رياكشن، لانه انا هلا لما بتذكر انه لما صار معنا هذا الحديث أنا ما عملت ولا أي ردة فعل، يعني لا قدرت أحزن، لا قدرت اكتئب، لا قدرت انصدم، ولا شيء، يعني حسيت بولا شيء بصراحة. ولكن فيما بعد بلشت تطلع يعني ردة الفعل للشيء اللي صار معانا، اللي هي ردة فعل كتير طبيعية، لأنه بلشنا نستوعب أنه نحن صفينا من دون شغل، رجعنا فينا نقول لنقطة الصفر. يعني هيك شوف الشخص اللي كان عم بيطلع جبل عم بيطلع جبل، وكل شوي بتيجي بحصب بده يوقع، وكل شوي برجع بيوقع للبداية برد بيطلع للقمة، منضلنا عم نطلع عم نطلع لحتى وصلنا تماما هيك للقمة. بس بدك تمسكي بشغلة مشان تحطي العلم وتقولي انه انت انتصرتي وعملتي شيء لإلك بهاي المدينة وصار في عندك مشروعك الخاص، بيجي حدا بدفشك هيك برجله وبرجعك للبداية. رجعنا تماما لنقطة الصفر كمان، من دون مصاري من دون شغل في مدينة باريس، ما عم نعرف شو بدنا نعمل. معك الأسف أنه يعني ما رح أقول أنه نحن هذا هو السبب، لكن الضغوطات اللي عشناها بهديك الفترة مع رواسب كل الضغوطات اللي كنا عم نعيشها كل هاي السنين في باريس وعم نحاول أنه نحن نتماسك ونتجاوزها، طلعت هيك فرد مرة ووصلنا للحظة ما أنا وهو اتفقنا أنه نحن ناخد قرار الانفصال بكل ود وبكل محبة، وأخذنا هذا القرار وطلقت عن زوجي سابقا. بحب أذكر شغلة صغيرة هنا لو بدي أطلع برات الموضوع، أنه أنا فعلا لحد هاي اللحظة أتمنى لإله أكثر بكتير مما أتمنى لإلي، أتمنى له شيء أحسن بكتير مما أنا بتمنى لحالي. ليش عم بحكي هذا الحديث؟ لأنه بدي أرجع كمان وأحكي شوي عن المجتمع اللي نحن قربينا وعم نكبر فيه. يعني أي اثنين عاشوا مع بعض لحظات حلوة وبشعة، أكيد مو كل لحظاتي كانت مع زوجي سابقا حلوة، أكيد ما كلها بشعة، أكيد نحن مرينا بلحظات نزلات كتيرة وطلعات كتيرة، أكيد أنا ظلمته يوما ما، أكيد هو ظلمني يوما ما، أكيد أنا عطيته يوما ما، أكيد عطاني يوما ما. هذا هي طبيعة العلاقات البشرية بشكل عام يعني، وبالأخص العلاقات الزوجية، يعني الاثنين عم بصيروا شخص واحد عم بتشاركوا كل شيء بالحياة الحلوة والمرة، فشي كتير عادي إنه يواجهوا أيام صعبة أيام حلوة، ولكن الحلو بالموضوع أنه هني بيكونوا عم بسطدوا بعض. فالطبيعي من بعد هاي الكمية الكبيرة من العشرة ومن بعد ما تكون أنت شخص واحد مع شريكك، أنه أنت لما تنفصل تضلك محافظ على الحب اللي جواتك وعلى العشرة اللي أنت عشتها معك. طبعا أنا بحكي هذا الحديث في حال أحد الطرفين ما عمل أذية عن جد كتير كبيرة للطرف الثاني، هذاك بصفي شيء استثناء أنا ما بدي أتطرق له، ولكن الوضع الطبيعي أنه هني ضلوا اثنين محافظين على علاقة كتير جيدة، ولكن نحنا لأنه منضلنا عم نردد نفس الأشياء أنه أشي الطبيعي الاثنين يصيروا أعداء، أشي الاستثناء أنه هني يصيروا مناح بعد الطلاق. أبدا، الشيء الطبيعي انه هن يضلون محافظين على علاقه جيده بعد الطلاق لانه هن كان في عشره كتير كبيره بيناتهم، والشيء اللي مو طبيعي انه هن يصيروا اعداء وينشروا غسيلهم الوسخ ان كان على بالمجتمع المحيط فيهم او على وسائل التواصل الاجتماعي او. رح اذكر كمان هون مثال كتير صغير يعني اسمحي لي شوي فيه. كمان لما احد الرجال اللي بيكون مخلص لمرته بنسمع دائما هاي العباره، والله ما في منه مخلص لمرته، ولما بنشوف شخص تاني نسوان جاي عم بنطط من بنت لتانية بنقول انه طبيعي ما يعني كل الرجال هيك، ولكن نحن لازم نتوقف عن جعل الاشياء الطبيعية استثنائية وعن جعل الاشياء الاستثنائية طبيعية. الشخص المخلص لمرته هو شخص طبيعي جدا عم بيقوم باقل واجب تجاهها مثل ما هي عم بتقوم باقل واجب تجاهه اللي هو الاخلاص. لما انت بتقرر تكون مع مرة لكل العمر فالوضع الطبيعي لك انك تكون مخلص لها كل العمر، او اذا حسيتكم انكم ما اتفقتوا يوما ما فروحوا للطلاق. الوضع الاستثنائي انه يكون الزلمة منطوط من واحدة للتانية هذا مو الوضع الطبيعي، ولكن مرة على مرة اذا نحن منحاول ومنغير من هاي الافكار اللي هي أفكار جدا طبيعية، المخلص بني آدم طبيعي، الصادق إنسان طبيعي، الكذاب هو الإنسان الاستثناء، الخاين هو الشخص الاستثناء. يعني دائما نقول إنه نحن هي عاداتنا وتقاليدنا هيك هي من يوم يومها، لا يعني هذا هو مش عاداتنا وتقاليد، هذه هو مش مجتمعنا. إذا منفكر فيها لشو هو المجتمع؟ هو نحن. لما نحن منتغير، لما نحن منساهم بتغيير هاي الأفكار شوي شوي مرة على مرة، الوضع الطبيعي رح يصير طبيعي والاستثناء رح يصير استثناء.
من بعد الانفصال مها قررت تترك مدينة باريس وتروح على مدينة أقل صخباً تتناسب مع وضعها الجديد من كل النواحي.
عن حياتي بتولوز البداية كانت كمان صعبة لأنه مثل ما قلت ما بعرف حدا بهاي المدينة، شوي شوي صار في عندي شبكة علاقات اجتماعية وكمية من الأصدقاء اللي كتير لطيفين حوالي، ولكن البداية أكيد ما كانت سهلة، وكمان كوني أنه أنا عايشة لحالي كان صعب كتير لأنه هي كانت أول مرة أنا بعيش تجربة أنه أنا أسكن لحالي، كان في عندي خوف من العتمة على سبيل المثال، فكتير اشتغلت على حالي لحتى أتجاوزه. كان في عندي شخص كان عم بتشارك معي كل شيء في الحياة، يعني كان عم بتشارك حزني، كان عم بتشارك فرحتي، كان عم بيساندني إن كان بموضوع الأوراق، إن كان بموضوع اللغة، إن كان بموضوع مواضيع كتيرة، خلص اختفى من حياتي. ولكن كمان بدي أذكر هون أنه هو كتير دعمني حتى بالفترة الأولى اللي أنا كنت فيها هون حتى من بعد طلاقي، ولكن بالمحصلة أنا خلص عايشة لحالي، لازم أعتمد على حالي، وهذا الشيء كان جدا 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 صعب علي بصراحة. لأنه أي شخص في الحياة، مشان إحنا ما يعني نزود على بعض، بحاجة الشريك، بحاجة شخص إنه يدعمه، بحاجة شخص إنه هو يستند عليه. كنا بحاجة بلحظة ما إنه نحن نحط رأسنا على كتف شخص، كنا بحاجة لعناء دافي خلينا ننسى تعب اليوم اللي صار فينا. فإنك تعيش كل هاي التفاصيل لحالك، إنك تبعكي لحالك، إنك تتوجع لحالك، إنك تصير بدك تواجه كل هذا المجتمع، مع انك انت بدك هلا تلاقي الشغل، بدك تدفع اجار البيت، بدك تدفع الفواتير، التامين الصحي، التامين تبع البيت، الكهرباء، المي، هدول الاشياء هي اشياء فعلا يعني صعبه على شخصين عم بتشاركوا مع بعض، فكانوا صعبين كتير علي. كشخص ساكن لحاله بلش يرجع من الصفر من بعد ما كان عم يعني عم بيخطط لحياه معينه خسرها فجاه. سابقها كان كمان ماضي جدا مؤلم، ما كان عندي الفرصة انه انا اعبر عن وجعي، اعبر عن الشيء اللي صار معي بسوريا، ما كان عندي الفرصة انه انا اعبر عن حزني من بعد الانفصال. كانت عم تركض هيك الحياة وعم بتقلي انه انت اذا ما ضليتك عم تركضي معي، اذا ما ضليتك عم تمشي بنفس الرتم السريع اللي انا عم بمشي فيه، رح تطحني خلص، ورح بيكون النهاية لمها. واكيد انا ما كان بدي انتهي، ما كان بدي انهار، يعني ما كان بدي انه الحياة تهزمني. كان في عندي خيار واحد بس، انه انا اكون قوية. كثير من الناس بسألوني انت مها كيف فيك تكوني قوية، رح جاوب لانه انا ما عندي خيار تاني.
وبدأت تبحث عن عمل، لكن الموضوع كان صعب جدا لانه تزامنت هالفترة مع ازمة كورونا، إلى أن لاقت شغل بتوصيل طلبات الطعام بعد ما اشترت سكوتر كهربائي للتنقل.
كان في عندي احد صديقات يعني احد الضيعه القريبه لمدينه تولوز اللي بلشت بهذا الشغل، واللي هي كمان شجعتني لحتى اخوضه، واشتغلت بتوصيل الطلبات لمده 3 شهور. كانت فتره كمان جدا جدا صعبه علي الحقيقه، لانه اكيد فيها شويه صعوبات لما انت بتكوني بنت بمكان عمل غالبه من الرجال، فاكيد هذا الشيء مو سهل وانت رح تواجه اكيد صعوبات. ولكن انا عملت فيديو كامل على اليوتيوب حكيت فيه عن تجربته، وقلت ورح ارجع اقول باختصار هنا على الهوى، انه نحن كمان احد الاشياء اللي نحن لازم نعملها لحتى نغير المجتمع، انه برجع بقول نغير المفاهيم. ما في شغل مخصص للرجال وشغل مخصص للنساء، نحن بنقدر نعمل اي شيء، نحن بنقدر نشتغل اي شيء، نحن مثلنا مثل اي فرد موجود بهذا المجتمع. لما نحن نتجاوز هاي الافكار، لما نحن بنقدر انه نتشجع ونكون بمطارح اللي نحن بنرغب لها بغض النظر عن العالم اللي حوالينا والمجتمع شو بده، رح نساعد نساء اخريات بانهم يندمجوا بهذا العمل، رح نساعد نساء اخريات بانهم يتحرروا من هاي الافكار، وشوي شوي نحن رح نقدر انه نحن نبني مجتمع اكثر انفتاحا، اكثر تحررا، واكثر تقبلا للغير.
عملها بتوصيل الطلبات استمر لمدة 3 أشهر، ومن بعدها اشتغلت مع الجمعية يلي ذكرناها في البداية، وهي جمعية بيقوموا الشغالين فيها بالطبخ لإطعام المشردين.
الحقيقة أنه تواجدي بهي الجمعية هو كان أحد أحلام حياتي، وعملت كمان فيديو نشرته على اليوتيوب حكيت فيه عن قصتي مع هي الجمعية، وكيف أول مرة رفضت بالمقابلة بس كان عندي شعور أنه رح أرجع أتاخذ مرة تانية. عبمر بأيام كتير صعبة وبأيام كتير حلوة. بالمجمل حالة عدم الاستقرار هو أكثر شيء عم بيوجعني. برجع بقول سؤال العالم لإلي، ونشرت مرة ستوريات على الانستغرام حكيت فيه عن هذا الموضوع، انه انت كيف فيك تضلي متماسكة، كيف فيك تضلي متفائلة، كيف فيك تحافظي على الابتسامة. اولا انا ماني شخص دائما متماسك، انا بمر بلحظات انهيار ما حدا بيعرفها غيري انا. انا ماني شخص دائما مبتسم، انا في ليالي ببكي فيها لوش الصبح ما حدا بيعرف فيها الا هالمخدي اللي كان عم تتعبى بكى لما بمر بهي اللحظات. ولكن كل شخص منا اكيد عم بيعيش وجع معين بطريقه معينه، كل حدا منا عنده قصه معينه، كل حدا منا عنده معركه عم بتصير جواته نحن ما بنعرف فيها. فانا ما فيني اطلع على منصات التواصل الاجتماعي لحتى اقول للعالم انا شخص مكتئب، انا اليوم صار معي هيك، الحياة ما في منها جدوى، ما في امل، عم بتعب، ما عم بلاقي شغل، لانه الناس قلوبها ما انها متحمله ونفسياتها ما انها متحمله. فعلى العكس تماما، انا لما بكون سعيده بتشارك البسمه مع غيري، لما بكون متفائله بشارك التفاؤل مع غيري، واكيد يعني هذا الشيء هو جزء من شخصيتي. يعني شخصيتي فيها جزء متفائل بالحياه، عنده رغبه بانه يعمل شيء كثير كبير بالحياه، وفي جزء اكيد لما بيتعب بحس انه كل هذا الحديث عباره عن هراء وبدي كثير وقت لحتى اعمله ويمكن ما اقدر اعمله يوما ما.
بين الأحلام والمخاوف سردت معها شوية أفكار بترافقها دايماً.
بصراحة عندي كتير خوف أنه أنا تمرق حياتي مثل أي شخص عادي بهي الدنيا. أنا دائماً بقول أنه عندي حلم أنه أنا أترك بصمة بهي الدنيا لما أنا أرحل عنها. عندي كمية هائلة جداً من الأحلام الصغيرة والكبيرة يلي كتير عم حاول أشتغل عليها، وكتير أحياناً عم بقسى على حالي لما عم بشتغل عليها، وعم بضغط حالي نفسياً لأنه برجع بقول أنا شخص لحالي لا أمتلك أي داعم في حياتي لحتى يساعدني أنه أنا أحقق هاي الأشياء، وهذا عم يخلي الأشياء أكثر صعوبة. كتير حابة أنه يكون في عندي أثر كبير بالمجتمع العربي بشكل خاص. مشان هيك أنا قلت بالأول للمقابلة أنه أنا حابة قناتي على اليوتيوب أنها تكبر، لأنه حابة الأفكار اللي أنا عندي إياها والأهداف والأحلام يلي أنا رح أتشارك هلأ شوي منها معكم على الهواء مباشرة، أنها توصل لأكبر كمية ممكن من العالم، هاي الكمية الكبيرة من العالم وتوصلها لكمية أكبر من العالم، وأقدر عن جد أحقق أحلامي اللي هي إذا بتيجي للواقع يعني أحلام ناس تانية. يعني أنا دايماً بقول أنه أنا بحب حسن من وضعي المادي، بحب أنه أنا أعيش حياة مرتاحة، بحب بحب بحب، ولكن عم بطمح لشيء أكبر من هيك، عم بطمح لمادة أكثر، عم بطمح لدعم أكبر، لأنه هذا الشيء بدي إياه يروح لأشخاص تانيين مو لإلي. أنا شخص قنوع جداً، بيقتنع براتب معين بشغل معين، ولكن أنا بدي أوصل لشيء أكبر من هيك، بدي أحقق شيء أكبر من هيك، بدي يكون بصمة عندي أكبر من هيك، بدي أثر على العالم أكثر، بدي أحاول أنه أنا أغير حياة ناس كتير على قد ما أنا أقدر، وهذا الشيء ما رح أقدر أعمله وأنا هلأ بهذا الوضع. يعني أنا شخص أعتذر كتير لنفسي أني رح أقول هذا الحديث، أنا هلأ حاليا بدي مين يساعدني، فأنا كتير عاجزة ساعد غيري، لذلك بهونها على نفسي أحيانا بوجودي بهذا العمل. أنه أنت مها في أشخاص كل يوم عم بيأكلوا من الطبخ اللي أنت عم تطبخيه من إيديك، وعم بيقولوا شكرا لأنه في هاي المنظمة الموجودة اللي أنت وغيرك قائم فيها لحتى تخلوا هدول الأشخاص ما يناموا وهن جوعانين.
منشوف جزء من أفكار مها الكثيفة على شكل فيديوهات في قناتها على اليوتيوب، بيوصلنا قديش أحلامها عم بتكون دافع ورا ثباتها واستمرارها.
هلأ أكيد في عندي هيك أحلام متفرقة صغيرة، يعني بحب لساتني أنا أخوض تجربة التمثيل، ولكن دايما عندي حلم أنه تكون تجربة التمثيل بأحد المسلسلات اللي بتحكي حقيقتي اللي صار بسوريا. أنا دايما عندي يعني طموح أنه أحد الأشخاص يقوم بعمل فيلم أو مسلسل ينقل فعلا الرواية الصحيحة للي صار بسوريا من أحد الأشخاص اللي عاشر الحرب بسوريا، ينقل أشخاص حقيقية للأشياء اللي صار بسوريا، وأتمنى أني أنا أكون أحد الممثلين بهذا المسلسل اللي أتمنى يوما ما أنه فعلا تنجح الدراما السورية بأن هي تعمله ويصير منتشر على مستوى العالم، لأنه أنا كتير بحزن لما بلتقى هنا بفرنسيين ما عندهم أدنى فكرة عن الشيء اللي صار بسوريا. من فترة التقيت بشخص بحدا لبناني تفاجأ أنه المعتقلات السورية تحتوي على نساء، فما بالك بالفرنسيين. فأنا أتمنى فعلا أنه أكون أحد الأشخاص يلي يقدروا ينجزوا هذا العمل يلي برجع بقول إن كان عبارة عن فيلم أو كان عبارة عن مسلسل يترجم لجميع اللغات، لأنه عندي حلم أنه كل العالم يعرف حقيقة اللي صار بسوريا، يعرف قديش الشعب السوري شعب جبار، يعرف قديش صعب الأشياء اللي نحن عشناها، قديش وجع الأشياء اللي نحن عشناها، شو هي حقيقة الثورة السورية، كيف بلشت وكيف صارت ولوين انتهت.
من أحلامها أيضاً يكون عندها برنامج تلفزيوني تضوي من خلاله على قصص السوريين ونجاحاتهم من بعد كل شيء مروا فيه، وما بتوقف هون.
حلمي الكبير كتير اللي أنا بدي أنتهي فيه، اللي فعلا أتمنى يوما ما أنه أنا أقدر حققه، يلي هي تاني مرة بحكي فيه، في أحد الأصدقاء المقربين جدا جدا بس بيعرفوا، هو أنه أنا يكون في عندي مشروعي الخاص اللي هو عبارة عن ميتم أقدر أحتضن فيه أكبر كمية ممكنة من الأطفال. هلأ أنا نفسي متفاجئة، لأنه يوما عن يوم حبي للأطفال عم بيكبر، وجعي تجاه الأطفال عم بيكبر أكثر. أنا مثل يعني أي امرأة في العالم تحلم أكيد يوما ما بأنه هي تنجب الأطفال وتصير أم، طبعا بعد ما نلاقي الأب. فأنا أتمنى يوما ما أحد الأشياء اللي بيخليني أشتغل على حالي أكثر وأضغط حالي أكثر، وأتمنى أنه أنا يكون في عندي دخل مادي جيد جدا، لأنه أنا بدي أمن حياة كتير لطيفة لأطفالي بالمستقبل، لأنه عندي رغبة أنه أنا يكون في عندي كم كتير كبير من الأطفال. بتمنى كمان هذا على الصعيد الشخصي أنه أنا أتبنى عدد كتير كبير من الأطفال، بنفس الوقت أتمنى أن يكون عندي مشروع خاص برجع بقول هو عبارة عن ميتم، لأنه الأطفال هني عن جد ضحية المجتمعات بشكل عام، يعني ضحية هاي الحياة المظلمة بشكل عام. وطبعا حابة أنه اسم الميتم يلي برجع بقول أنه بتمنى يوما ما يصير حقيقة يكون على اسم إياس الله يرحمه، لأني حابة يوما ما أنه أنا خلت ذكرى بطريقة بتليق فيه، وبتخيل أنه في طريقة أحلى وأسمى من هاي الطريقة. ورح أنهي يعني هاي الحلقة بس بحديثي عن هذا المشروع، لأن أتمنى يوما ما عن جد أنه يشوف الضوء، أتمنى يوما ما أنه يصير حقيقة، وما بدي شيء أكثر من هيك. بدي أختم بعبارة لمحمود درويش شاعر المقاومة، بيقول فيها أنه نحن علينا أن لا نلوم المفجرين الانتحاريين، نحن ضد المفجرين الانتحاريين، لكن يجب علينا أن نفهم ما الذي يدفع هؤلاء الشباب للقيام بتلك الأفعال، إنهم يريدون تحرير أنفسهم من هذه الحياة المظلمة، إنها ليست الإيديولوجية بل اليأس. فنحن لما بنبني جيل صح، لما نحن بنجيب أولاد، مش لأنه نحن أنانيين وعندنا شعور الأمومة، كل امرأة عندها شعور الأمومة، ولكن رجاء أن توقفوا عن إنجاب الأطفال إذا ما كنتوا قدرانين أنكم تأمنوا لهم حياة أحسن، لأنه نحن لما بنأمن لأطفالنا حياة أحسن، لما نحن منجيب أطفال على مجتمع سليم، على علاقة مستقرة، على اثنين بيحبوا بعض، رح يضلوا مع بعض، قدرانين يأمنوا حياة كتير منيحة لأولادهم، اتأكدوا تماماً أنه الحروب رح تنتهي، ورح نعيش كلياتنا بسلام لما أطفالنا بيربوا وبيكبروا بسلام.
هي كانت تجارب وحالات عاشتها مها ياسين. انتو كمان فيكن تكونوا معنا بالحلقات القادمة وتشاركونا قصصكم شو ما كان مضمونها. تواصلوا معي عبر الواتساب 00971-568-531-592، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm وجميع منصات البودكاست. بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم، إلى اللقاء.
بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن.